بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل وسائل الصالحين، وبعد، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أن ذكر خلاف العلماء في الرضا بالقضاء هل هو واجب أو مستحب، وبعد أن ذكر أن الرضا بما أمر الله به أصله واجب، قال رحمه الله: وأما الرضا بالمنهيات من الكفر والفسوق والعصيان فأكثر العلماء يقولون لا يشرع الرضا بها، كما لا تشرع محبتها، فإن الله سبحانه لا يرضاها ولا يحبها وإن كان قد قدرها وقضاها، كما قال سبحانه: والله لا يحب الفساد، وقال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر، وقال تعالى: وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، بل يسخطها، كما قال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقال الطائفة: ترضى من جهة كونها مضافة إلى الله خلقا، وتسخط من جهة كونها مضافة إلى العبد فعلا وكسبا، وهذا القول لا ينافي الذي قبله، بل هما يعودان إلى أصل واحد، وهو سبحانه إنما قدر الأشياء لحكمة، فهي باعتبار تلك الحكمة محبوبة مرضية، وقد تكون في نفسها مكروهة ومسخوطة، إذ الشيء الواحد يجتمع فيه وصفان يحب من أحدهما ويكره من الآخر، كما في الحديث الصحيح: ما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. وأما الرضا، وأما من قال بالرضا بالقضاء الذي هو وصف الله وفعله،
ما ترددت عن شيء في النسخة الثانية فيه، وهو اللي أذكر في لفظ البخاري: وما ترددت فيه شيء. على كل حال يتأكد من الصحيح، لكن اللي أذكر أن لفظ البخاري فيه شيء.
قال: وأما من قال بالرضا بالقضاء الذي هو وصف الله وفعله لا بالمقضي الذي هو مفعوله، فهو خروج منه عن مقصود الكلام، فإن الكلام ليس في الرضا فيما يقوم بذات الرب تعالى من صفاته وأفعاله، وإنما الكلام في الرضا بمفعولاته، والكلام فيما يتعلق بهذا قد بيناه في غير هذا الموضع. قال: والرضا وإن كان من أعمال القلوب فكماله هو الحمد، حتى إن بعضهم فسر الحمد بالرضا، ولهذا جاء في الكتاب والسنة حمد الله على كل حال، وذلك يتضمن الرضا بقضائه. وفي الحديث: أول من يدعى إلى الجنة الحمادون، الذين يحمدون الله في السراء والضراء. فروي عن النبي صلى الله عليه وسلم:
الله الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا الحديث أيضا فيه ضعف، لكن كما تقدم معناه صحيح. قال عندي في الحاشية: قال أخرجه السيوطي في الجامع الصغير، وعزاول الطبراني في الكبير، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في الشعب، عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال عنه حسن، وتعقبه الألباني فقال ضعيف، انظر ضعيف الجامع الصغير وزياداته. على كل حال حديث فيه ضعف، لكن المعنى صحيح. نعم.
قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أتاه الأمر يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أتاه الأمر الذي يسوءه قال: الحمد لله على كل حال. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.
عندك تخريج الحديث؟ ما في شيء حاشي عندك؟ عندي هنا يقول: أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الدعاء عن عائشة رضي الله عنها، وقال صحيح، وسكت عنه الذهبي.
قال: في مسند الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبض ولد العبد يقول الله لملائكته أقبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم. فيقول أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم. فيقول ماذا؟ قال عبدي. فيقولون حمدك واسترجع. فيقول ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد.
هذا الحديث رواه أحمد والترمذي وله إسنادان. الأول فيه رجل ضعيف قال له أبو سنان، والثاني مجهول، والسند الآخر فيه أيضا مجهول، فمنهم من يحسنه بمجموع الطريقين، لكن الأقرب أنه ضعيف، لأن السند الثاني الأول فيه ضعيف ومجهول، والثاني فيه مجهول، والسند الذي فيه مجهول لا يقوي الآخر، لأن المجهول لا يعرف حاله، قد يكون شديد الضعف أو يكون متهما ونحو ذلك، لكن السند الذي يتقوى بالآخر إذا كان في كل منهما ضعيف، فضعيف مع ضعيف يشد بعضهما بعضا فيكون حسنا لغيره. أما إذا كان في السند رجل مجهول فالأقرب أنه ما يتقوى به، لكن قد يكون له شواهد أخر من الأحاديث ما يشهد للمعنى يتقوى بالشواهد من جهة المعنى. هذا الحديث لا شك أن معناه لا غبار عليه، لا معنى صحيح في أصل فضل الحمد والثناء على الله والرضا بقضاء الله، هذا لا إشكال فيه، لكن الحديث بهذا اللفظ لا نجزم بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو صاحب لواء الحمد، وأمته هم الحمادون الذين يحمدون الله على السراء والراء. قال والحمد على الضراء يوجبه مشهدان، أحدهما علم العبد بأن الله سبحانه مستوجب لذلك مستحق له لنفسه، فإنه أحسن كل شيء خلقه وأتقن كل شيء، وهو العليم الحكيم الخبير الرحيم.
هذا أمر عظيم حقيقة، إذا قام في قلب العبد هانت عليه جميع المصائب، إذا علم أن ربه جل وعلا متصف بالرحمة ومتصف بالحكمة. فإذا آمن العبد بهذا إيمانا جازما صادقا فإنه لا يمكن أن يسخط قضاء قضاه الله جل وعلا. ولذلك ولله المثل الأعلى، تجد أن الإنسان الآن يعني لا يسيء الظن بالطبيب. لماذا؟ لأنه يعلم أن الطبيب أنه حكيم، كانوا يسمون الطبيب حكيما، في بعض البلدان يطلقون هذا الاسم على الطبيب حكيم، يعني أنه ما يتصرف تصرفا بجهل أو بسوء قصد، عنده علم وعنده حسن قصد، فهو يعالج هذا المريض، شفاء هذا المريض ويعالجه بعلم. فإذا إذا فعل الطبيب شيئا ولو كان مكروها للمريض كما تقدم في المثال السابق من بتر القدم أو نحو ذلك، فإن المريض وأهله لا يسيئون الظن بالطبيب، يلتمسون له العذر حتى لو أخطأ، فإنهم يرضون بما حصل ويقولون الحمد لله جزاه الله خير وما قصر واجتهد ولا يريد إلا الخير وكذا، ولو كان فعله في الظاهر فيه شدة على المريض، لكنه في قرارة نفسه يسلم ويرضى لحسن ظنه بهذا الطبيب، أنه يتصرف بالحكمة والعلم، عنده علم ويريد الرحمة والخير لهذا المريض. إذا كان الإنسان إذا كان الناس يحسنون الظن إلى هذا الحد ببشر مثلهم، قد ينقص العلم قد ينقص حسن القصد، فكيف برب العالمين جل وعلا؟ فالمؤمن يجزم جزما لا شك فيه أن ربه سبحانه وتعالى حكيم رحيم، وأن هذا القضاء الذي قضاه كله حكمة ورحمة، فكيف يسخطه؟ لا يمكن أن يسخطه، لأنه لو قيل له ماذا تظن، هل تظن بالله أنه جل وعلا يظلمك؟ يقول أبدا، معاذ الله. هل تظن بأن الله جل وعلا يفعل فعلا لا حكمة فيه؟ يقول أبدا، معاذ الله. الله تعالى هو أحكم الحاكمين والحكيم الخبير. فإذا آمنت بهذا فأنت تسلم أن هذا الفعل أو هذا القضاء الذي نزل بك أنه خير محض، إذا فيوجب لك الرضا به، بل تنتقل إلى ما هو أعلى وهو الحمد، تحمد الله جل وعلا لجزمك بأن الله تعالى لا يقدر عليك إلا خيرا. هذا الأول. والثاني؟ نعم.
قال: والثاني علمه بأن اختيار الله لعبده المؤمن خير من اختياره لنفسه، كما روى مسلم في صحيحه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل قضاء يقضيه الله للمؤمن الذي يصبر على البلاء ويشكر على السراء فهو خير له. قال تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، وذكرهما في أربعة مواضع من كتابه.
هل هما شيء واحد الأول والثاني؟ قد يقول قائل: يعني كلاهما شيء واحد، يعودان إلى شيء واحد الأول والثاني ذكرهما المؤلف رحمه الله. لا، عند التأمل بينهما فرق. الأول أن قضاء الله حكمة وعدل وخير محض، بغض النظر عن رضا المقضي عليه من عدمه. فالله سبحانه وتعالى لا يقضي إلا قضاء يدور بين العدل وبين الفضل، ولا يمكن أن يظلم أحدا جل وعلا. فإذا لابد أن نرضى بقضاء الله أنه إما عدل وإما فضل، ومن يسقط العدل أو الفضل؟ وانظر إلى القاضي في المحكمة مثلا، إذا علم أنه على علم وأنه على دين وخير، فإذا حكم على أي أحد فإن المحكوم عليه في قرارة نفسه راضي. وإن كان يسقط هذا القضاء من جهة أخرى، فإذا سرق السارق وحكم عليه بقطع اليد في قرارة نفسه، يقول: ليس في نفسه شيء على القاضي. يقول القاضي: ما ظلم. صحيح أن هذا القطع شديد، لكن في قرارة نفسه وراضي عن القاضي، لأنه حكم حكما على، فلا يمكن أن يجزأ ويسقط، بل يلوم نفسه. هذا بالنسبة للأول، أن قضاء الله خير ويدور بين العدل والفضل من حيث هو، بغض النظر عن المقضي عليه. الأمر الثاني أن المقضي عليه إذا صبر ورضي صار خيرا من وجه آخر، صار خيرا له من وجه آخر، وكفر الله تعالى دين سيئات ورفع له دين درجاته، وقد يكون في حكم ومصالح من حيث يعلم العبد ومن حيث لا يعلم. فإذا أولا أن القضاء من حيث هو خير يجب الرضا به على كل حال، لأنه إما فضل أو عدل. ثم الأمر الثاني أن العبد إذا صبر عليه وإذا رضي به صار خيرا من وجه آخر، يرفع الله به درجاته ويكفر عنه سيئاته، ربما يكون سببا له في منعه عن بعض الذنوب والمعاصي والفتن كالأمراض التي تكون سببا لصرف العبد عن الفتن ونحو ذلك. فالمؤمن ينظر بعين البصيرة، فإذا وقع به القضاء لحظ ما وراءه من رحمة الله وحكمة الله ولطفه جل وعلا، فيقول: الحمد لله الذي قدر الله علي هذا. حتى لو لم يتبين لك وجه الحكمة فأنت توقن بأن فيه حكمة، سواء علمت وجهه أم لم تعلم، عندك يقين أن هذا القضاء فيه خير وفيه رحمة وفيه حكمة وفيه مصلحة. وليس بالشرط أن تعلم عين الحكمة. هذا إنسان كما تقدم ابتلي بالمرض الذي أقعده، هل يدري ماذا صرف الله عنه من الشر بسبب هذا المرض؟ قد لا يدري، لكنه يجزم بقرارة نفسه أن الله تعالى رحمه بهذا المرض، وأن الله جل وعلا قدره عليه فصار خيرا له. وليس بشرط أن يعرف تفاصيل الحكمة، لأن المؤمن يؤمن إيمانا مجملا بأن الله تعالى حكيم وأنه لا يفعل شيئا إلا لحكمة. فهذا خاص بالمؤمن، القضاء عدل أو فضل من حيث هو،
والثاني إذا انضم إليه رضا العبد المؤمن صار خيرا محضا من هذه الجهة لا شك في ذلك. وكلما ازداد رضا وحمدا لله جل وعلا كلما ازداد من الخير والفضل، وصار في أيات هذه المحنة منح عظيمة لا أعلمها إلا الله جل وعلا. فتزداد الأجر وتزداد الخير وتزداد تكفير السيئات ورفع الدرجات بقدر ما وقع في قلب العبد من الرضا والتسليم. ومن يؤمن ما أصابه مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة هو الرجل، قال علقمة رحمه الله هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. بقدر ما يرضى ويسلم بقدر ما يكون في طيات هذه المحنة من المنح والخيرات.
قال فأما من لا يصبر على البلاء ولا يشكر على الرخاء فلا يلزم أن يكون القضاء خيرا له. ولهذا أجيب من أورد هذا على ما يقضى على المؤمن من المعاصي بجوابين: أحدهما أن هذا إنما يتناول ما أصاب العبد لا ما فعله العبد، كما في قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، أي من سراء. وقوله ما أصابك في قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، أي من سراء. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي من ضراء.
يعني هنا ينبغي أن نعلم أن القرآن يذكر الله تعالى فيه الحسنات والسيئات، وهي يعني تطلق تطلقين. هذا أيضا من الأشياء التي تأتي في القرآن ويراد بها معنيان. أحيانا يكون المراد بالحسنة والسيئة يراد بها فعل العبد، الحسنة والسيئة للطاعة والمعصية، وهذا هو الأشهر في إطلاق الحسنة والسيئة. فعل ما يتعلق فعل العبد، إذا فعل حسنة هي الطاعة وإذا فعل سيئة هي المعصية. وأحيانا تأتي في القرآن كثيرا ما تأتي بمعنى السراء والضراء، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. حسنات والسيئات، حسنات المراد بها الخيرات من الصحة والمال والولد والأمن نحو ذلك، والسيئات ما يكره العبد من الأمراض والفقر والحروب ونحو ذلك. كذلك الفساد كذلك يأتي في القرآن أحيانا يراد بالفساد الذي هو فعل العبد، فعل العبد من من المعاصي منكرات، وأحيانا يراد بالفساد العام، الفساد في الأرض من يعني القحط ومن الأمراض ونحو ذلك، كما في قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر. المراد بالفساد هنا إيش؟ الأقدى، ما قدره الله من القحط والمرض ونحو ذلك. وحين يكون الفساد يراد به المعاصي، كما في قوله تعالى: فرعون الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، أي من المنكرات والكفر والمعاصي. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لفساد المراد به المعاصي والشرك ونحوه. نعم.
قال وكقوله تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، أي بالسراء والضراء، كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئات يفرحوا بها. فالحسنات والسيئات يراد بها المسار والمضار، ويراد بها الطاعات والمعاصي. والجواب الثاني أن هذا في حق المؤمن الصبار الشكور، والذنوب تنقص الإيمان، فإذا تاب العبد أحبه الله وقد ترتفع درجته بالتوبة. قال بعض السلف: كان داود بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة، فمن قضي له بالتوبة كان كما قال سعيد بن جبير: إن العبد ليعمل الحسنة فيدخل بها النار، وإن العبد ليعمل السيئة فيدخل بها الجنة. وذلك أنه يعمل الحسنة فتكون نصب عينه ويعجب بها، ويعمل السيئات فتكون نصب عينه فيستغفر الله ويتوب إليه منها.
الجواب الأول أحسن أوضح، أن نقول يعني إذا قال قائل يعني أورد إرادة على حديث صهيب رضي الله عنه المتقدم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، صابته سراء شكر فكان، وليس ذلك لأحد منه، نصابته سراء شكر فكان خيرا له، ونصابته ضراء صبر فكان ذلك خيرا له. إذا قال قائل هل الذنوب المعاصي تدخل عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، هل يدخل في أمره الذنوب المعاصي التي قدرها الله تعالى عليه وقضاها؟ الجواب لا، أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر المراد بالأمر في آخر الحديث أجمل ثم فصل عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، كله من جهة الحسنات والسيئات التي هي من جهة القدر ما يقدر الله، وليس المراد بها فعل العبد، لأن السيئة لا تكون خيرا للعبد إلا اللهم لو تاب منها، فالخير ليس نفس السيئة وإنما هو التوبة التي هي العمل الصالح، أما السيئات فإنها على اسمها سيئة تسوء صاحبها ليس فيها خير. طيب نقول هذا إجمال في أول الحديث يعقبه البيان والتفصيل، فبينه عليه الصلاة والسلام أن المراد بأمر المؤمن أي ما يقدره الله عليه مما ليس من فعله من المصائب والنعم، أصابته مصائب صبر فكان خيرا له، إن أصابته الحسنات والنعم شكر فكان خيرا له. هذا الجواب أوضح وأصرح وأبعد عن الإشكال. وهذا أيضا فيه عبرة، يعني كل إنسان مثلا إذا عمل الطاعات قد يدخل بها النار، هذا صحيح إنسان ضعيف ولا سيما إذا قل علمه ووجد حوله المدحون الكذبة الذين يمدحونه بالباطل فإنه يغتر، قد يفعل بعض الطاعات لكنه يعجب بنفسه. وذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لولا أن لا تذنبوا لخفت عليكم ما هو أشد من العجب. العجب العجب خطير، قد يكون أخطر من بعض الذنوب المعاصي، وقد تكون بعض المعاصي خيرا للعبد، تكسر نفسه وتجعله يتواضع لله ويحتقر نفسه ويبرأ من حوله وقوته ويتعلق بربه فلا يثق بنفسه، يعلم أن نفسه ليس فيها خير أبدا، ليس فيها إلا الشر، والخير كله من عند الله، فكلما عمل طاعة ازداد شكرا وازداد تواضعا لله تبارك وتعالى، لأن نعم الله زادت عليه. هذا الواجب على المؤمن أن يعرف قدر نفسه، إن النفس لأمارة بالسوء إلى ما رحم ربي، الأصل النفس أصل كل شر وهي محل الشرور، وهي استعان النبي عليه الصلاة والسلام من شرور النفس. وما عند العبد من خير فهو من الله جل وعلا، الخير من الله والشر من نفس العبد، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك بدون استثناء، أي سيئة تصيبك فهو بسبب نفسك، بسبب الذنوب والمعاصي التي أمرتك بها نفسك. فينبغي المؤمن أن لا يعجب بعمله مهما كان، فإنه كلما ازداد طاعة كلما ازدادت نعم الله عليه وازداد الواجب عليه من الشكر لله جل وعلا. فإذا اعجب بنفسه دل على جهله وأنه يعني بعيد عن العلم بالله جل وعلا، لأنه نسب الخيرات إلى نفسه، هذا سبب العجب، أنه نسبها الطاعات والأعمال الصالحة نسبها إلى النفس، فأعجب بنفسه بسبب هذا الخطأ، أن هذا الخطأ نتج عنه خطأ أعظم. وهذه القاعدة، أن الإنسان إذا انحرف صار إذا أخطأ الخطأ الأول انبنت عليه أخطاء أخر، ولا يزال الخطأ يكبر ويعظم، فيجب على المؤمن أن يصحح المسار من الأصل ويتبين الأخطاء التي قد تكون قاتلة ويترتب عليها أخطاء كثيرة حتى يهلك العبد. يصحح المسار. هنا تصحيح المسار أن يعلم علم اليقين أنه ما من حسنة وما من طاعة وما من خير إلا من ربه جل وعلا، لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا كان الأمر كذلك كيف تعجب نفسك؟ والله سبحانه وتعالى هو الذي ينعم عليك بالأعمال الصالحة. فالأمر بالعكس، كلما ازددت أعمالا صالحة كلما ازددت تواضعا لله وحمدا وشكرا له جل وعلا.
قال: وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأعمال بالخواتيم، والمؤمن إذا فعل سيئة فإن عقوبتها تنفجر عنه بعشرة أسباب.
بالنسبة لذنب داود عليه السلام استغفر ربه وخر راكع وأناب، هذا يعني كما تعلمون جاء في التفسير بعض الإسرائيليات التي يجب على المؤمن أن يطرحها وأن يكذبها وأن لا يعول عليها، لأن هذه من الإسرائيليات التي يردها القرآن. فإن كل ما جاء عن بني إسرائيل فيه تنقص من الأنبياء عليه الصلاة والسلام بأي وجه من الوجوه فإن هذا مما نجزم ببطلانه. لما يقع عن بني إسرائيل كما تعلمون يقسم ثلاثة أقسام: قسم يصدقه شرعنا فهذا نصدقه، وقسم يكذبه شرعنا فهذا يجب علينا أن نكذبه، وقسم لا يصدق ولا يكذبه فهذا لا نصدقه ولا نكذبه، ويجوز أن نحدث به لقول عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري: حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن لا نصدقه لأنه قد يكون كذبا، ولا نكذبه لأنه قد يكون صدقا وحقا، فنحن نتوقف فيه ننقل على سبيل العبرة، ولكنه لا يصدق ولا يكذب. لكن هنا ملاحظة مهمة نبه على بعض أهل العلم، قالوا هذا النوع الثالث الذي لا يصدق ولا يكذب لا يجوز أن يفسر به القرآن. هذه قضية مهمة، لا يجوز أن يجعل تفسيرا لآية من الآيات. لماذا؟ لأننا إذا فسرنا به الآية جعلناه هو الذي يدل على معنى الآية، معناه إيش؟ صدقناه، جعلناه هو المعنى الذي أراده الله جل وعلا بكتابه، وهذا خطأ. ويقع فيه كثير من المفسرين إذا قرأت بعض التفسير فسر يعني ذكر الآية ثم ساق هذه القصة الإسرائيلية وهي يعني يجعلها بعد الآية مباشرة، فمن قرأ الآية ثم القصة فإنه يفهم الآية على ضوء هذه القصة، وأن الله عز وجل أراد بهذه الآية هذا المعنى الموجود أو المذكور في تلك القصة. هذا غير صحيح، يعني لا نصدقه ويكذبه، كيف نجعله تفسير القرآن وأن الله تبارك وتعالى أراد هذا المعنى؟ لا شك أنه معناه صدقناها وجعلناها عمدة في بيان معنى الآية، هذا خطأ. فولينا فإنه يعني الواجب أن تنزه التفسير عن الإسرائيليات مطلقا، أو إذا ذكرها المفسر يبين أنها لا ليست هي معنى الآية إنما تذكر لأخذ العبرة والعظة. وأنا يعني القصة المشهورة أن داود يعني رأى امرأة أحد الجنود فأحبها واحتال على زوجها وأرسله في غزوة وأمره بأن يتقدم وكذا حتى قتل ثم تزوجها، لا شك أنه كذب، وهذا ينزه عنه أحد الناس من المؤمنين، فكيف بأنبياء الله جل وعلا؟ أن هذه خيانة ويعني التسبب في قتل مسلم من أجل أن يزوج امرأته، هذا كلام باطل، هذا يذكر من باب تنبيه عليه وأنه لا يجوز أن يعول على مثل هذا. وهذا موجود كثير في التوراة المحرفة، سب الأنبياء وأنه فلان سكر وزنى وفعل وكذا، نسأل الله العافية. هذا موجود في نص التوراة المحرفة التي بين أيدي بني إسرائيل، فيها قصص عجيبة من كلمة تنقص الأنبياء عليه الصلاة والسلام.
قال: والمؤمن إذا فعل سيئة فإن عقوبتها تندفع عنه بعشرة أسباب: أن يتوب فيتوب الله عليه فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو يستغفر فيغفر له، أو يعمل حسنات تمحوها فإن الحسنات يذهبن السيئات،
أو يدعو له إخوانهم المؤمنون ويستغفرون له حيا وميتا، أو يهدون له من ثواب أعمالهم ما ينفعه الله به، أو يشفع فيه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أو يبتليه الله تعالى في الدنيا بمصائب تكفر عنه، أو يبتليه في البرزخ بالصعقة فيكفر بها عنه، أو يبتليه في عرفات القيامة من أهوالها بما يكفر عنه،
أو يبتليه في البرزخ عندك عنده بالفتنة والضغطة. قال في سين ودال وشين يعني إشارة إلى النسخ الأخرى بالصعقة، لكن الأقرب أن ما ذكر عندنا في البرزخ بالفتنة والضغطة فيكفر بها عنه، لأن الصعقة تكون للأحياء وإلا إذا كان رب الصعقة، لكن هذه تكون في يوم القيامة النفخ الصور، لكن الصعقة التي تكون النفخة الأولى الأموات قد ماتوا وانتهوا، والصعقة تكون للأحياء يسمعوا الأحياء فيموتون. الأقرب ما ذكر في عندي في النسخة الفتنة والضغطة.
قال ويبتليه في البرزخ بالفتنة والضغطة فيكفر بها عنه، أو يبتليه في عرفات القيامة من أهوالها بما يكفر عنه، أو يرحمه أرحم الراحمين. فمن أخطأته هذه العشرة فلا يلومن إلا نفسه، كما قال تعالى فيما يروي عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه.
هذا جزء من حديث أبي ذر رضي الله عنه الطويل الذي أخرجه مسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا، إلى آخر الحديث. يعني لاحظ هنا كيف قال جل وعلا في آخر هذا الحديث: وجد خيرا فليحمد الله، هذا دليل واضح على أن الخير من الله، فضل من نعمة من رب العالمين ليس من حول العبد قوته، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الدليل واضح على أن الشر من النفس، فالنفس ليس منها إلا الشر، والخير من الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى له على عبده المؤمن من الفضائل عدة في عمل الخير. الفضل الأول أن الله تبارك وتعالى شرعه له، شرعه له. فأنت كيف عرفت أن الصلاة يحبها الله وأنك تثاب عليها؟ لأن الله شرعها لك، بينها، أخبرك أنه يحب الصلاة والزكاة والصيام والحج إلى غير ذلك، فهذا فضل عظيم من الله جل وعلا. هذا الأول أنه شرعها لك. الأمر الثاني أنه هداك إليها. لولا الهداية من الله جل وعلا وشرح الصدر وتحديد هذه الأعمال الصالحة إليك ما أفقتها، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. النعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى، لولا فضل الله وشرفه لصدر عبد المؤمن لما عمل شيئا من الأعمال الصالحة. هذا الفضل الثاني. الفضل الثالث أن الله تبارك وتعالى أعانك على فعلها، أعطاك القوة. كيف تصلي؟ تصلي بقوة بدنك، كونك تطيق المشي، تطيق القيام، تطيق الركوع السجود، أعطاك اللسان، تستطيع أن تقرأ وتدعو وتسبح. إذن هذه القوة التي بها تؤدي العمل الصالح هي من عند الله تبارك وتعالى، أعطاك السمع والبصر واليد والرجل وغير ذلك من الجوارح والقوى، هذه نعمة من الله تبارك وتعالى. ولذلك يشرع لمن سمع النداء إذا قال المؤذن حي على الصلاة ماذا يقول؟ يقول نعم، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يتبرأ من حوله وقوته وينسب الفضل والحول إلى الله جل وعلا. لولا أن الله أعطاك القوة والقدرة على التحول من حال إلى حال والانتقال لما استطعت أن تباشر شيئا من الأعمال. هذه الآن ثلاثة. الأمر الرابع أن الله تبارك وتعالى كتبها لك، ولو وكل الأمر إليك لضاعت عليك كثير من الأعمال الصالحة. هل تستطيع أن تحصي عملك؟ ما تستطيع. كم تسبح اليوم والليلة، وكم 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 تعمل من الأعمال أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال الجوارح ما تستطيع أن تحصي أعمالك أبدا. فلو وكل الله الأمر إليك لضاعت عليك حسنات كثيرة، ولكنه جل وعلا رحمك ووكل بك ملكا يكتب لك الحسنات عن يمينك، ملكا بالنهار وملكا بالليل، ما يلهم من قول إلا لديه رقيب عتيد، يكتبون لك كل ما تعمل من حسنة دقت أو جلت. هذه أربعة. الخامس وهو نهاية هذه الفضائل والنعم، أن الله تعالى يجزيك بعملك ولا يمكن أن يضيع لك مثقال ذرة من الحسنات، يجزيك بها ولا يجزيك بالعدل بل يجزيك بالفضل. الحسنة بعشر، هذا أقل ما يجزى به العامل، وقد يزيد إلى 700 إلى أضعاف كثيرة حسب ما يشاء جل وعلا. فإذا لا شك أن العبد إذا أنصف علم أنه ما من خير إلا من الرب جل وعلا، فيزداد حبا وحمدا وشكرا لله وطاعة، وما من شر إلا من النفس فيزداد مقتا لنفسه وتواضعا، ولا يفرق لنفسه طرفة عين. وذلك دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. طرفة عين أي أقل من الثانية، لا تكلني نفسي طرفة عين. النفس ما هي إلا الضعف والشر، والخير من الله جل وعلا، فله الحمد والمنة.
قال: فإذا كان المؤمن يعلم أن القضاء خير له إذا كان صبارا شكورا، أو كان قد استخار الله وعلم أن من سعادة ابن آدم استخارته لله ورضاه بما قسم الله له، كان قد رضي بما هو خير له. وفي الحديث الصحيح عن علي رضي الله عنه قال: إن الله يقضي بالقضاء، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط.
هذا الحديث معروف أنه من حديث أنس رضي الله عنه عند الترمذي، ومحشي عنده قل لم أجبه عن علي رضي الله عنه إنما هو عن أنس. هذا معروف أنه من حديث أنس رضي الله عنه، ويكتب أنه ورد من حديث أنس حتى يعرف أنه من حديث علي، وما يعرف أنه من حديث علي رضي الله عنه، ربما يكون يعني سبق قلم من المؤلف رحمه الله، وقد يكون ورد في بعض الكتب، لكن المعروف انه من حديث انس رضي الله عنه وحديث صحيح.
قال: ففي هذا الحديث الرضا والاستخاره، فالرضا بعد القضاء والاستخاره قبل القضاء، وهذا اكمل من الضراء والصبر، فلهذا ذكر في ذاك الرضا وفي هذا الصبر. ثم اذا كان القضاء مع الصبر خيرا له، فكيف مع الرضا؟ ولهذا جاء في الحديث: المصاب من حرم الثواب، في الأثر الذي رواه الشافعي في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات سمعوا قائلا يقول: يا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن في الله عزاء من كل مصيبة، وخلفا من كل هارك، ودركا من كل تائب، فبالله فثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب.
هذا كل حال يذكر ولا يعرف صحته، الأقرب أنه لا يثبت، يعني من هذه الأشياء تذكر استئناسا لكن لا يعرف صحتها. هنا حديث أنس رضي الله عنه لفظه يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. هل هذا الحديث يدل على وجوب الرضا؟ يعني تقدم الخلاف في المسألة، وذكر المؤلف رحمه الله أن بعض العلماء ذهب إلى وجوب الرضا، والمشهور أنه ليس بواجب وأنه مستحب، والواجب هو الصبر. لكن لو قال قائل: هذا الحديث لا يدل على وجوب الرضا، أنه قسم الناس إلى قسمين: من رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، رضا أو سخط. فأين الصبر؟ الصبر بين المنزلتين، دون الرضا وفوق السخط. أين هو؟ ما ذكر في الحديث. إذن ليس في الحديث دلالة واضحة على وجوب الرضا، لكن هذا من باب الخبر أنه أخبر بفضل الرضا ولم يقل ومن لم يرضى فقد سخط الله عليه، لا ما قال لم يرضى، قال من رضي فله الرضا ومن سخط ولا سخط. كما لو قلت مثلا من تصدق بألف ريال أحبه الله وثابه، ومن سرق 100 ريال عذبه الله، هل معناه انه اذا لم يتصدق معناه انه سرق؟ ولا يلزم؟ ما يلزم، انت تخبر عن عملين، هذا يحب الله يثيب عليه وهذا يسخطه الله ويعاقب عليه، لكن ما يمنع انه من لم يفعل هذا فعل هذا، بينهما منزلة، بينهما منزلة ودرجة، وهي ان لا يتصدق وان لا يسرق، يمكن انه لا يتصدق ولا يسرق فلا يثاب ولا يعاقب. هنا تقول من رضي ذكر المنزل الآلي فله الرضا جزاء من جنس العمل، يرضى الله عنه درجة رفيعة، ومن سخط فلا السخط وسكت عن الصبر. إذا هذا الحديث إذا تأملنا وجدنا أنه ليس فيه دلالة واضحة على وجوب الرضا، وأن من لم يرضى عذبه الله، لا ما قال ومن لم يرضى، قال ومن سخط. قلنا عن من سخط فقد أثم، ومن صبر سلم من الإثم ويؤجر أيضا على صبره وإن كان الأجر دون الرضا، ومن رضي فهو أعلى من الصبر له الرضا، ومن حمد فهو أعلى وأعلى، أن هذا تمام الرضا أن يتحول إلى الحمد والشكر. إذا المقامات 4، الجزاء سخط الجزاء الواحد يأثم عليه، الثاني الصبر وهو الواجب، والثالث والرابع الرضا والحمد، وهذه مستحبة.
قال ولهذا لم يؤمر بالحزن المنافي للرضا قط، ومع أنه لا فائدة فيه فقد يكون فيه مضرة، لكنه يعفى عنه إذا لم يقترن به ما يكرهه الله، لكن البكاء على الميت على وجه الرحمة حسن مستحب، وذلك لا ينافي الرضا بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه. وبهذا يعرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما بكى الميت وقال إن هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، فإن هذا ليس كبكاء من يبكي لحظه لا لرحمة الميت. فإن الفضلات
هذه مسألة دقيقة، وهذا يدل على فقه الشيخ رحمه الله ودقته في مثل هذه المسائل، فإن هذه قل من يتنبه لمثل هذه الدقائق والفروق الدقيقة. فهنا يقال البكاء على الميت هل هو أفضل وإلا عدم البكاء أفضل؟ أي أحسن؟ واحد مات لو ميت، هل الأفضل أنه ما يبكي أبدا؟ وأنها دليل على الرضا وعلى الحمد وعدم الجزع وعدم التأثر، وإن الأفضل أن يبكي؟ هنا الجواب نقول إيش في تفصيل، من بكى رحمة بالميت فهذا أفضل من عدم البكاء، لأنه ما في جزع وإنما يبكي رحمة لأخيه المسلم الذي أصيب بهذه المصيبة، لأن الموت من أعظم المصائب بل هو أعظمها، أصابتكم مصيبة الموت كما قال تعالى في سورة المائدة، لأن هذا البكاء الآن يثاب عليه لأنه رحمة، والله تعالى يرحم من عباده الرحماء، لأن هذا عمل صالح يثاب عليه المؤمن. والنوع الثاني من البكاء أن يبكي لفوات حظه، هذا ماتت زوجته التي يحبها بكى عليها لأنه فات الاستمتاع بها، هذا مات ولده الذي يخدمه بكى عليه لفوات خدمته له ونحو ذلك، هذا الآن يبكي لفوات حظه، فعدم البكاء هنا أفضل. إذن البكاء ينقسم إلى قسمين، قسم رحمة صبر ورضي ووفى المقام حقه من جهة الرضا، ووفى حق الله ورحم المخلوق ووفاه حقه وبكى عليه رحمة، هذا أفضل وأعلى المنازل، وهو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن هديه أكمل هدي، وفى المقامين، مقام حق الله مقام حق عباده، فرضي بقضاء الله. قال عليه الصلاة والسلام لما مات إبراهيم قال إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. بين عليه الصلاة والسلام أنه لا يقول لما يرضي الله، ولكن مع ذلك بكى وحزن على فراق إبراهيم، وهذا توفية للمقامين، مقام الله رضي بقضاء الله ورحم ولده وبكى على موت رحمة به، ولا شك أن هذا أفضل من عدم البكاء. وأما البكاء لفوات الحظ فهذا مباح، لا يقال أنه حرام ما دام أنه لم يصل إلى حد الجزع والسخط والاعتراض فهو مباح، لكنه ليس كالبكاء رحمة.
قال ولهذا قال فإن الفضيل بن عياض لما مات ابنه علي قال فإن الفضيل بن عياض لما مات ابنه علي فضحك وقال رأيت أن الله قد قضى فأحببت أن أرضى بما قضى الله به، حاله حال حسن بالنسبة إلى أهل الجزع. وأما رحمة الميت مع الرضا بالقضاء وحمد الله تعالى كحال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أكمل، كما قال تعالى ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، فذكر سبحانه التواصي بالصبر والمرحمة. قال والناس أربعة أقسام، منهم من يكون فيه صبر بقسوة، ومنهم من يكون فيه رحمة بجزع، ومنهم من يكون فيه القسوة والجزع، والمؤمن المحمود الذي يصبر على ما يصيبه ويرحم الناس. وقد ظن طائفة من المصنفين في هذا الباب أن الرضا عن الله من توابع المحبة له، وهذا إنما يتوجه على المأخذ الأول وهو الرضا عنه لاستحقاقه ذلك بنفسه مع قطع العبد النظر عن حظه، بخلاف المأخذ الثاني وهو الرضا لعلمه بأن المقضي خير له. ثم إن المحبة متعلقة به والرضا متعلق بقضائه، لكن قد يقال في تقرير ما قاله هذا المصنف ونحوه إن المحبة لله نوعان، محبة له نفسه ومحبة له لما فيه من الإحسان،
لما منه أحسن عندي لما منه من الله،
لما منه
أي من الله، لما منه من الإحسان.
قال إن المحبة لله نوعان، محبة له نفسه ومحبة له لما منه من الإحسان. وكذلك الحمد له نوعان، حمد له على ما يستحقه نفسه وحمد على إحسانه إلى عبده، فالنوعان للرضا كالنوعين للمحبة. وأما الرضا به وبدينه،
الكلام واضح هنا أنه الرضا عن الله جل وعلا إذا قضى قضاء هل هو مبني على المحبة أم لا، يعني بين هنا أن هذا فيه تفصيل، وأن القضاء أن الإنسان إذا رضي عن الله جل وعلا فهذا أحد أمرين، إما أن يرضى لما يلحظ من حظ نفسه لأنه لحظ أن هذا القضاء خير له فرضي لما يعود عليه من الخير، هذا لازم منه المحبة لأنه رضي لحظ نفسه، لازم منه أنه رضي بسبب حبه لله. والأكمل أن يرضى لأنه يثق بربه جل وعلا ويعلم أنه لا يفعل إلا لحكمة ولا يقضي إلا خيرا جل وعلا، فيرضى بشدة محبته لله تبارك وتعالى، وأنه يحب ما يحبه ربه ولو كان يكرهه بطبعه. هذا واضح ولا لا؟ واضح هنا؟ طيب نعيد مرة ثانية، يعني الآن إذا قضى الله قضاء قد يكون هذا القضاء يعني هو خير العبد، لكن العبد له ما أخذه إذا نزل به القضاء، إما أن يفرح به ويرضى به لأن الله قضاه، تقول لماذا أنت راضي يا فلان؟ قال والله راضي لأن الله قدره، من شدة محبته لله يحب ما يحبه الله ويحب ما يقدره الله. فالله تعالى ما دام أنه قضى هذا القضاء وقدره على هذا العبد فالله سبحانه وتعالى فعله لحكمة، فهو يوافق ما يقضيه الله وما يقدره جل وعلا، شدة محبته لله. مثال يعني يقرب هذا، مثلا جابر بن عبد الله رضي الله عنه رضي الله عنهما يعني دخل على النبي مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته فقال هل من أدم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام هل من أدم؟ قالوا لا إلا خل. فقال ائتوا به فإن الخل نعم الأدم. فقال جابر رضي الله عنه فلا زلت أحب الخل أو يعجبني الخل بعد ذلك. رواه مسلم. هذا الآن يدل على أي شيء؟ على شدة محبة جابر رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام، لشدة محبته له أحب ما يحبه النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان لا يحبه بطبعه، مثل أنس رضي الله عنه لما قرب للنبي عليه الصلاة والسلام مرق فيها الدب والقرع المعروف، فصار النبي عليه الصلاة والسلام يتتبعه من جوانب القصعة، قال أنس فكنت ألقيه للنبي عليه الصلاة والسلام ولا أكله، ثم قال فلا زلت بعد ذلك أو لا زلت يعجبني الدباء بعد ذلك. صار يحب الدباء وإن كان لم يكن يحب من قبل لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم له. هذا يدل على أي شيء؟ على شدة المحبة، وأنه بدون تكلف إذا رأى محبوبه يفعل شيئا أحب هذا الشيء بدون تكلف ولو لم يوافق ما في نفسه. هذا الآن الأمر الأول. فإذا كان الإنسان يرضى بالقضاء لا لشيء إلا لأن الله تعالى قدره وأن الله تعالى فعله، فهذا يدل على كمال محبته لربه سبحانه وأنه يحب ما يقضيه الله ولو كان مرا بالنسبة له، حبه لأن الله قدره. وأما النوع الثاني فهو دون ذلك، أن يحبه لأنه يعود عليه بالخير. فسبب المحبة في الأول هو ماذا؟ سبب المحبة للمقضي هو حب الله المجرد، وسبب المحبة في الثاني حب إيش؟ حب النفس. سبب حب النفس، وإن كان لا يخلو من حب لله، لكن الباعث الأكبر هو حب النفس، ما يعود عليه لحظة مصلحته ومنفعته من هذا القضاء ولو كان في ظاهره مرا، فلحظة ملحظ مصلحة النفس أحبه لذلك. فإذا يقال الرضا بالقضاء هل هو يكون الباعث عليه محبة الله؟ نقول هذا في تفصيل، إن أحبه لأن الله قدره فقط لأجل ذلك على شك يدل على كمال محبته لله جل وعلا، وإن أحبه لما يعود عليه بالنفع فيكون الأمر دون ذلك، وإن كان لا يخلو من محبة لكنه لا شك دون الأول.
قال وأما الرضا به وبدينه وبرسوله صلى الله عليه وسلم فذلك من حظ المحبة، ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذوق طعم الإيمان كما ذكر في المحبة وجود حلاوة الإيمان، وهذان الحديثان الصحيحان هما أصل فيما يذكر من الوجد والذوق الإيماني الشرعي دون الضلالي البدعي. ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وهذا مما يبين من الكلام على المحبة وهذا إنما يتبين بالكلام على المحبة.
يعني التفصيل السابق هذا بالنسبة للقضاء والقدر في هذا التفصيل، أما بالنسبة للقضاء الشرعي الديني فليس في تفصيل، الواجب على المؤمن أن يحبه وأن يرضى به مطلقا، وهذا دليل على محبته لله تبارك وتعالى. فإن كرهه فإنه يكون كارها لله جل وعلا وكافرا بالله. والكراهية المراد بها كما مر معنا في الدرس الماضي الكراهة الشرعية، أما الكراهة الطبيعية هذه لا يعتم عليها الإنسان لأن هذا ليس باختياره، هذا شيء خارج عن إرادتي فلا يأثم، كتب عليكم القتال وكره لكم. لكن إذا كره شيئا من الشرع كراهية دينية فهذا يدل على عدم إيمانه وعدم حبه لله جل وعلا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا كان في قلبي حرج، ما هو الحرج؟ حرج الديني. أما الحرج الكره الطبعي لأنه حكم عليه بقطع اليد أو بالضرب أو بالسجن هذا لا بأس به، هذا ما يأثم لأنه كراهة طبيعية سبق الوضوء في المكاره. لكن الواجب الرضا به شرعا، وأنه لا يجوز له أن يكون في نفسه حرج من حكم الله أو حكم رسوله عليه الصلاة والسلام. الحرج الشرعي يكرهه دينا وشرعا، إذا كره دينا وشرعا حبط عمل، كما قال تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. لأن القضية الشرعية ليس فيها تفصيل، يجب الحب والرضا وهو دليل ظاهر واضح لا تفصيل فيه على محبتي لله جل وعلا. فإن كره شيئا من أوامر الله ومن شرع الله كراهية دينية دل على عدم إيمانه وعدم محبته لله جل وعلا. ثم شرع المؤلف في الكلام على المحبة ناخذ منه قليلا إلى 10:30.
قال رحمه الله: وهذا إنما يتبين بالكلام على المحبة. فنقول: فصل. محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أعظم واجبات الإيمان وأكبر أصوله وأجل قواعده، بل هي أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين، كما أن التصديق به أصل كل قول من أقوال الإيمان والدين، فإن كل حركة في الوجود إنما تصدر عن محبة، إما عن محبة محمودة أو عن محبة مذمومة، كما قد بسطنا ذلك في قاعدة المحبة من القواعد الكبار.
قواعد الكبار هذه يقول هذه مخطوطة ضمن مخطوطات جامعة الإمام محمد بن سعود مصورة، ويقول إنها تحت التحقيق، الله أعلم هل خرجت أم لا. نعم.
قاعدة في المحبة خرجت.
نعم.
قل قاعدة في المحبة مطبوع.
ارفع صوت.
قاعدة في المحبة.
أيوه.
مطبوع.
مطبوع. إذا يمكن هي. نعم.
قال: فجميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن المحبة المحمودة، وأصل المحبة المحمودة هي محبة الله سبحانه وتعالى، إذ العمل الصادر عن محبة مذمومة عند الله لا يكون عملا صالحا. بل جميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن محبة الله، فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا فأشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو كله للذي أشرك. وثبت في الصحيح
اللفظ المشهور حديث رواه مسلم، اللفظ المشهور: من عمل عملا أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هذا لفظ مسلم، واللفظ الذي ذكره المؤلف الله أعلم قد يكون في رواية أخرى، لكن هذا اللفظ المعروف عند مسلم.
قال: وثبت في الصحيح حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار: القارئ والمرائي والمجاهد.
القارئ المرائي.
قال: وثبت في الصحيح حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار: القارئ المرائي والمجاهد المرائي والمتصدق المرائي. بل إخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله سواه، وهو الذي بعث به الأولين والآخرين من الرسل، وأنزل به جميع الكتب، واتفق عليه أئمة أهل الإيمان. وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية، وهو قطب القرآن الذي تدور عليه رحاه. قال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين
ألا لله الدين الخالص، والسورة كلها عامتها في هذا المعنى كقوله قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين إلى قوله قل الله أعبد مخلصا له ديني إلى قوله أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه إلى قوله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره الآية إلى قوله أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون إلى قوله قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون إلى قوله بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال تعالى فيما قصه من قصة آدم وإبليس أنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فبين أن سلطان الشيطان وإغواءه إنما هو لغير المخلصين. ولهذا قال في قصة يوسف فذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وأتباع الشيطان هم أصحاب النار كما قال تعالى لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. وقد قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية في حق من لم يتب ولهذا خصص الشرك وقيد ما سواه بالمشيئة فأخبر أنه لا يغفر الشرك لمن لم يتب منه وما دونه يغفره لمن يشاء. وأما قوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا فتلك في حق التائبين. ولهذا عم وأطلق وسياق الآية يبين ذلك مع سبب نزولها. وقد أخبر سبحانه أن الأولين والآخرين إنما أمروا بذلك في غير موضع فالسورة التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على أبي لما أمره الله تعالى أن يقرأ عليه قراءة إبلاغ وإسماع بخصوصه فقال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء الآية. وهذا حقيقة قول لا إله إلا الله. وبذلك بعث جميع الرسل قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وجميع الرسل صلى الله عليه وسلم افتتحوا دعوتهم بهذا الأصل كما قال نوح عليه السلام اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك هود وصالح وشعيب عليهم السلام وغيرهم كلهم يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لا سيما أفضل الرسل اللذين اتخذ الله كليهما خليلا إبراهيم ومحمدا عليهما السلام. فإن هذا الأصل بينه الله بهما وأيدهما فيه ونشره بهما. فإبراهيم هو الإمام الذي قال الله فيه إني جاعلك للناس إماما، وفي ذريته جعل النبوة والكتاب والرسل، فأهل هذه النبوة والرسالة هم من آله الذين بارك الله عليهم. قال سبحانه: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فهذه الكلمة هي كلمة الإخلاص لله، وهي البراءة من كل معبود إلا من الخالق الذي فطرنا، كما قال صاحب ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. وقال تعالى في قصته بعد أن ذكر ما يبين ضلال من اتخذ بعض الكواكب ربا يعبده من دون الله، قال: فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إلى قوله: ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. فقال إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، الآية. ونبينا صلى الله
عليه وسلم، المؤلف رحمه الله في هذا كما سمعنا بدأ بالكلام عن المحبة، ثم بين أن المحبة الخالصة الصادقة توجب الإخلاص، والإخلاص ورأس الأمر وعموم وأعظم ما جاءت به الكتب وأرسلت به الرسل عليه الصلاة والسلام، فهما متلازمان. بقدر ما يكون عند الإنسان من المحبة الصادقة بقدر ما يعرض عن غير الله، لأنه إذا حب الله حبا صادقا وانجلب قلبه إلى ربه جل وعلا بالكلية وحب الله أكثر من حب لنفسه، فأين يذهب عن الله؟ أيمكن أن يلتفت إلى ند صنم أو شجر أو حجر أو ملك أو جني أو غيره؟ لا يمكن أن يلتفت إلى أحد، لأنه يحب الله تعالى حبا عظيما قد انصب قلبه على الله، فلا يلتفت يمينا ولا شمالا. فلا شك أن المحبة الصادقة تثمر الإخلاص والتوحيد الخالص الصادق الذي لا يشوبه شرك. ولذا فإنه يجب على المؤمن أن ينظر في محبة لله وأن يمحصها وأن يحققها وأن ينظر في الأسباب الباعثة. سيأتي بكلام الشيخ رحمه الله أن أعظم ما يجلب المحبة محبة الله ثلاثة أمور: الأمر الأول النظر إلى ما لله جل وعلا من صفات الكمال، لأن النفوس مفطورة على حب من اتصف بالكمال. الناس يحبون الشخص الشجاع والكريم والعالم ونحو ذلك، يحبونه ولو لم يعطهم شيئا. سمع أن فلان كريم أحبوه، فلان شجاع، فلان صادق، فلان عاقل ونحو ذلك، أحبوه لهذه الصفات ولو لم يعطهم شيئا. هذا واحد. فكيف إذا كان مع ذلك هو المحسن المنعم؟ ما وما بكم من نعمة فمن الله. إذا اجتمع الأمران تمت المحبة. الله تعالى أعظم موجود، والله جل وعلا أجل موجود، وهو المتصف بصفات الكمال من كل وجه، ومع ذلك هو المنعم الخالق الرازق المدبر المنعم بالنعم الدقيقة والجليلة التي لا يستطيع أحد أن يحصيها. والأمر الثالث أن يكثر العبد من ذكر الله جل وعلا. إذا أكثر عبد من ذكر الله
تعلق قلبه بالله، لأنه يستحضره دائما، كروب قلبه، كروب لسانه، كروب فعاله، مشتغل الليل والنهار في بذكر الله، إما قولا أو فعلا أو في القلب، لا يغيب ربه عن قلبه، كروب قلبه تفكر، رجل ذكر الله خالي فاضت عيناه، يذكر ربه بقلبه، يستحضر عظمة الله وأن الله تعالى يراقبه، هذه منزلة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، لا يغيب عن قلبك أبدا، فتعظمه تذكره تستشعر عظمته، ويلهج لسانك بذكر الله، ولا تزال تذكر الليل والنهار، فهذا شك أنه يقوي الرابط بينك وبين الله، ويزول عنك تزول عنك الغفلة والنسيان والاشتغال بحظوظ النفس والشهوات ولو كانت مباحة. كلما تقلل منها العبد وأخلص واستغل وقته بذكر الله ازدادت محبته لله جل وعلا. ولذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ما أمر بمجرد الذكر فقط بل وصفه بهذا الوصف: اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ولا شك أن الذكر له أثر عجيب في تعلق القلب بالله وإقباله عليه بالكلية ونسيان من دونه، فلا يكاد يتعلق بأحد. إذا عظم الله في قلبه، عظمت محبته في قلب العبد، صغر من سواه، فلا يكاد يتعلق بمخلوق، لا بملك ولا بأمير ولا بوزير ولا بغني ولا بغيره، لأنه انصب قلبه على ربه جل وعلا فوجد فيه الأنس، وجد عند ربه الأنس والراحة والسكينة والطمانينة واللذة والحلاوة والحلاوة، فأنساه ما عداه. لكن هذه درجات عالية، فينبغي العبد أن يتقلب بين هذه الأمور الثلاثة: يستشعر تفكر في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ويتدبر ما لله تعالى من صفات الكمال والجلال والعظمة، ويتذكر نعم الله عليه يستشعرها ما يستطيع، وإلا فيه نعم لا يعرفها أصلا، ويكثر من ذكر الله، يلهج بذكره قائما وقاعدا وعلى جنبه بأنواع الذكر الثلاثة، فإنه إذا فعل ذلك استجمع القلب، اجتمع القلب على محبة الله، فصغرت الأشياء التي من دونه. كما قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، أن قلوبهم خربة من محبة الله، معرضة عن ذكر الله، فإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوبهم. لكن المؤمن، قال تعالى: وإذا تليت عليهم آياته، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ويقول تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. لا شك أن المؤمن شديد الحب لله جل وعلا، وإذا كملت المحبة وعظمت في قلب العبد أين يذهب عن الله؟ حصل له الإخلاص، حصل له اليقين، وأخلص في عمله وأقبل على ربي جل وعلا ولم يبالي بمن سواه. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإيمان الصادق واليقين الثابت، وأن يملأ قلوبنا حبا له وتعظيما، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه جواد كريم. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الأسئلة هذه من الآن ولا من الدروس الماضية؟ ها؟ الأسئلة هذه منكم؟ ها؟ الدروس الماضية. طيب، في شيء سنان اليوم؟ في شيء؟
قلنا أخرها الفجر؟
ما أسمع؟
قلنا أخرها الفجر أحسن.
طيب، نخليها درس الفجر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Yeah.